بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد بن حسين الجيزاني. ووصلنا في أبواب القياس إلى الكلام حول البحث الثاني، والذي ترجم له بقوله مذهب أهل السنة في التعليف. تمام؟ وصلنا إلى هذا المبحث، مذهب أهل السنة في التعليف. ولا بد للقائل بالقياس أن يعترف بأن الأحكام معللة، وإلا فكيف يقيس فرعا على أصل لجامع بينهما هو العلة الجامعة المناسبة وهو لا يقول بالتعليل أصلا؟ فلا بد من إثبات هذا الأصل، ألا وهو القول بالتعليل. والعجيب أن بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة يقولون بعدم التعليل، هذا في أصول الدين، ومع ذلك يؤلفون في القياس ويكتبون في القياس وفي الفقه يعتدون بالتعليل، وهذا تناقض عجيب. ولذلك لا تجدون مذهبا أصحابه على صراط مستقيم لا يتناقضون إلا من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد التناقض في مذهب أهل السنة والجماعة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو دين الله الذي رضيه لعباده، وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن حينما تتدخل العقول البشرية وتتدخل الأهواء وتتدخل التشريعات الأرضية، حينئذ يأتي التناقض. لماذا؟ لأنه ليس من عند الله، وإنما هي أهواء بشر، فتجد التناقض في صنعة البشر وفي كلام البشر وفي تشريعات البشر وفي أهواء البشر. أما ما جاء من عند العزيز الحكيم الحميد سبحانه وتعالى فليس للتناقض عليه من سلطان على الإطلاق. ولذلك بحث المؤلف جزاه الله خيرا وكان موفقا حينما أتى بهذا البحث المترجم له بقول مذهب أهل السنة في التعليل. يقول، وهذا مبحث كما تعلمون مبحث عقائدي، وبفضل الله تبارك وتعالى، وهذا من الموافقات الطيبة، أننا بصدد الكلام على هذه المباحث في أثناء شرحنا للعقيدة الطحاوية. يعني نحن في أيامنا الأخيرة أو في دروسنا الأخيرة كنا بصدد الحديث عن قضية التعليل عند أهل السنة والجماعة في أثناء شرحنا لكتاب شرح العقيدة الطحاوية. ولذلك ستجدون أن هناك نسب بين درس الأصول وبين درس العقيدة يوم الثلاثاء. قال البحث الثاني يوم الأربعاء. جزاك الله خيرا صححت لي. البحث الثاني مذهب أهل السنة في التعليل. قال حفظه الله: يمكن بيان مذهب أهل السنة في الأسباب والحكمة والتعليل في القواعد الآتية. في القواعد الآتية مذهب أهل السنة في الأسباب والحكمة والتعليل. ما أظنكم بحاجة إلى التوسع في شرح هذه الأمور، فنحن يعني على ذكر منها في شرحنا للطحاوي. يقول القاعدة الأولى: أن الله قادر على كل شيء، وأنه سبحانه له الإرادة التامة والمشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز أن يكون شيء من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته. ولذلك نقول إن أفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا يوجد ولا يجوز ولا يكون أبدا ولا يليق أن يكون شيء من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته. حتى أفعال العباد خلق أو الله خلقكم وما تعمل. قال: وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلة. يعني هذه الأمور لم تنزل خاصة في القرآن الكريم، وإنما هذا أمر عقائدي نزلت به كل الكتب وبعث به كل الرسل. وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلة. وعليه دلت الفطرة التي فطر الله خلقه عليها، وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به سبحانه وتعالى، والمسلمون مجمعون على ذلك، وخالفهم في ذلك من ليس منهم. خالف المسلمين من ليس من المسلمين. وتصوروا حينما يأتي بعض من ينتسب إلى الإسلام فينهج نهج ويعتقد اعتقاد من ليس من المسلمين، فله حظ مما عليه المخالفون لعقيدة أهل الإسلام. قال: والقرآن مملوء بإثبات المشيئة لله وحده، لقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله يعني: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. القاعدة الأولى هي تتحدث عن أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الله تعالى له المشيئة النافذة، وأنه خالق سبحانه وتعالى لجميع الأفعال، لأفعال الخلق يعني. القاعدة الثانية، يبقى مذهب أهل السنة في التعليل يقوم على عدة قواعد وكلها مترابطة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، فجعل الجنة لا تدخل إلا بالإيمان والعمل الصالح، فالإيمان والعمل الصالح هي أسباب لدخول الجنة، والشرك والأعمال المعاصي أسباب لدخول النار. يبقى هناك أسباب للجزاء بالحسنى وأسباب للجزاء بالسيئة. يبقى ربط الأسباب بمسبباتها شرعا، ولذلك حتى الأحكام الشرعية: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لها سبب، كل شيء جعل الله له أسبابا. هذا من الناحية الشرعية. ومن الناحية القدرية كذلك جعل لكل شيء سببا، فالإنسان إذا ضرب الإنسان بشيء آلة قاتلة يقتل ويجرح، هذا سبب، وإذا عمل اكتسب، وإذا أكل شبع، وإذا شرب روى غليله، وهكذا. فربط الله الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، فجعل المعاصي سببا لدخول النار، وكما ذكرت لكم. قال: وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة. هل الأسباب لها تأثير؟ نعم، ويحدث الله بها أم عندها؟ بها. أما الأشاعرة يقولون يحدث عندها لا بها، فيجعلون الأسباب هذه أشياء مجازية ولا تفعل على الإطلاق. ومن الممكن أن يشبع الإنسان بدون طعام، لأن الله يخلق الشبع عند الإيه؟ عند الطعام، حينما يأكل الإنسان لا بالأكل، مع أن هذا خطأ، وإنما الشرع والفطرة والمعقول يقولون إن الإنسان يشبع من الأكل، وهذا جعله الله سببا، فهي مؤثرة لكنها ليست بذاتها، وإنما من الذي جعلها تؤثر؟ رب العالمين. وإن أراد أن يسلبها التأثير سلبها، كما قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار التي للإحراق هذه طبيعة النار، جعلها الله عز وجل هكذا، جعل الله النار مطبوعة على أنها تحرق، هذا سبب من أسباب الإحراق. ولكن إذا قال الله لها لا تحرقي، لا تستطيع أن تحرق، يسلبها سبحانه وتعالى خاصية الإحراق، كما حدث للماء. نعلم أن الماء مغرق، وأن الماء إذا وضع في مكان فإنه يصبح في مستوى واحد، ومع ذلك قل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مر قوم موسى، ثم بعد ذلك حينما ضرب البحر بالعصا عاد البحر إلى طبيعته مرة أخرى التي طبعه الله عز وجل عليها. وإذا هذه التأثيرات هي مؤثرة هذه المخلوقات بذاتها، أم أن الله عز وجل هو الذي جعلها سببا للتأثير؟ أما الله عز وجل فهو الذي يستطيع، كما أنه آتاها هذه الخاصية، أن يسلبها خاصية التأثير. فيقول: وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة هي طوع مشيئته سبحانه وإرادته، وتجري تحت حكمه جل شأنه، فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل والتأثير. هل الأسباب مؤثرة؟ نعم. هل الأسباب مستقلة بالتأثير؟ لا، غير مستقلة، وإنما بمشيئة الله وبإقدار الله عز وجل سبحانه وتعالى لها على التأثير. فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل والتأثير دون مشيئته، دون مشيئته سبحانه ودون إقداره وخلقه لها. بل التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا، مع كون السبب سببا. ولكن هل يجوز أن يتعلق الإنسان بالسبب لأن السبب سبب؟ لأن السبب سبب يجوز لك أن تتعلق بالسبب؟ هذا شرك واضح. أنت تؤمن وتعتقد أن السبب سبب، جعله الله سببا ومؤثرا بإذن الله وبمشيئته، لكن إذا تعلقت بالسبب ونسيت المسبب سبحانه وتعالى تكون هنا قد وقعت في الايه؟ في الشرك، اعاذنا الله واياكم. فانظر: بل التعلق بالسبب دونه، يعني دون الله، كالتعلق ببيت العنكبوت اتخذت بيتا، كما قال سبحانه في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، اعتمدوا عليهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني يستطيع إنسان أن يتحصن ببيت العنكبوت، فهذا مثله كمثل الإنسان الذي تحصن وتعلق بما لا يستطيع أن يدفع عنه، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. بل التعلق بالسبب دونه، دون الله، كالتعلق. يبقى يجوز أن الإنسان يتعلق بالسبب لكن لا يتعلق بالسبب دون الله، يبقى ينظر في السبب على أن السبب سبب، على أن السبب إيه، وتتعامل مع السبب على أنه سبب. ولذلك تستعين بالنار للإحراق، تستعين بالنار لإنضاج الطعام، لأنك بدون النار لن تستطيع أن تنضج الطعام. تستعين بالماء حتى تروي غليلك الغلة والعطش وتستعين بالطعام، هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكنك وأنت تتناول الطعام وتتناول الشراب ترى يد الله سبحانه وتعالى، فتعلم وتعلقك الأساسي بمن؟ بالمسبب، خالق السبب سبحانه وتعالى. فأنت حينما تتناول الشراب تشربه وتعلم أنه نعمة من عند الله عز وجل، الله تبارك وتعالى آتاك هذه النعمة ووفقك لها، وإلا فغيرك لا يستطيع، فهي نعمة من الله عز وجل قادر على حجبها عنك. فيبقى التعلق هنا بها أم بالله؟ بالله وحده لا شريك له، وهي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب شيء والتعلق بخالق الأسباب شيء آخر. فانظر هنا إلى كلمة حكيمة عظيمة سيذكرها وهي تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: بل التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا، مش مع كون بيت العنكبوت سببا، لا، بل التعلق بالسبب مع كونه سببا، بيتكلم عن السبب، لا يجوز أن تتعلق به مع اعتقادك أنه سبب، يعني هو سبب، لا ننفي كونه سببا، هو سبب ولكن لا يتعلق به. فالتعلق يكون بمن؟ القلب يتعلق بالله وتأخذ بالأسباب. يقول: فالواجب الصعود من الأسباب إلى مسببها، يعني لا يستغرقك السبب ويجعلك تفنى فيه وتعمى عن رؤية ما وراء السبب الشيء الظاهر. فالواجب الصعود من الأسباب إلى مسببها، والتعلق يعني الواجب التعلق به سبحانه دونها. اسمع: فالالتفات إلى الأسباب بالكلية، يبقى نلتفت إلى الأسباب ولكن ليس بالكلية، الالتفات للأسباب لكي نعمل بها، لكن الالتفات إلى الأسباب بالكلية يعني لا تنظر إلى المسبب فتظن أن هذه الأسباب أسباب بذاتها. فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك مناف للتوحيد، شرك في الربوبية، شرك ينافي التوحيد لو اعتمد الإنسان على الأسباب. وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا بالكلية قطح في الشرع والحكمة، والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابا نقص في العقل، نقصان في العقل. احفظ هذه الجملة، يعني حاول أن تستخرجها من هذا الكتاب، هذه جمل عجيبة وعظيمة تبين لك اعتقاد أهل السنة في قضية الأسباب. الالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا بالكلية قطح في الشرع والحكمة، والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل. وهذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثامن وهو يتحدث عن القضاء والقدر. قال: والقرآن مملوء من إثبات الأسباب كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى الله يطعمكم ويسقيكم في الجنة ويقول لكم هنيئا، ليه؟ بما، يعني بسبب، الباء للسببية، بسبب ما أسلفتم يعني قدمتم في الأيام الخالية. وقوله: بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. وقوله: بما كنتم تكسبون، يعني بسبب ما كنتم. لا ما فيش أسئلة الوقت، لا ما فيش عايز ايه علي؟ في ايه علي؟ تعالى، في ايه؟ في خطأ في البطبع يعني؟ اخوانا ما ارجوكم ما تعطلوناش كده. وقوله: بما كنتم تكسبون. واهل السنة على اثبات باء السببية، اهل السنة على اثبات باء السببية، ويقولون ان الله يخلق الاشياء بالاسباب لا عندها. من الذين يقولون يخلقها الاشياء عندها لا بها؟ الاشاعرة، واضح. ولذلك يقول في الهامش اخونا علي ذكرنا: يقول الناس في الأسباب طرفان ووسط، طرف بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على عقله زاعما أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع، وهم الأشاعرة هؤلاء الذين بالغوا في نفي الأسباب وإنكارها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فجعلوا أنفسهم أضحوكة لأرباب المذاهب، ضحكوا عليهم لأن الشيء الذي أثبتوه وكسب الأشعري أصبح مما يتنظر به، أصبح ثالث ثلاثة من الأقوال التي لا حقيقة وراءها ولا معنى لها. قضية الكسب عند الأشعري والطفرة عند البهشمي وكذلك ما نسب للنظام من قضية الأحوال، مع الأحوال عند البهشمي والطفرة عند النظام والكسب عند الأشعري، هذه الأقوال الثلاثة أصبحت أضحوكة للناس. فينقل هنا عن شيخ الإسلام ويقول: الناس في الأسباب طرفان ووسط، طرف بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على عقله زاعما أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع، وهم الأشاعرة. وطرف بالغ في إثباتها، في إثبات الأسباب، حتى إنه جعل العبد خالقا لإيه؟ لأفعاله، حتى قال إنها مؤثرة بنفسها دون أمر الله، وهم المعتزلة الذين يتسمون بالقدرية. قال: والوسط وهو مذهب السلف أن الأسباب مؤثرة بأمر الله تعالى. ومراجع هذا الكلام كما تعلمون مدارج السالكين، شفاء العليل، إعلام الموقعين، وكذلك كتاب المجلد الثامن في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. يقول أيضا في الهامش: مذهب نفاة الأسباب أتباعي جهم، هؤلاء ينفون الأسباب، مذهبهم لأنهم جبرية، ما هو الجهمية جبرية والأشاعرة أصبحوا نوعا من الجبرية. مذهب نفاة الأسباب أتباعي جهم أن الله يفعل عندها لا بها، اللي هو هذا مذهب الأشاعرة. ومن ذلك انظر بقى، انظر إلى تأثير القضايا الخلافات العقائدية في علم الأصول. شوف بيقول لي: ومن ذلك تعريف كثير من الأصوليين السبب بأنه ما يوجد الحكم عنده لا به. تجد بعض الأصوليين يقولون: السبب ما يوجد الحكم عنده لا به، تعرف على الفور أن هذه نزعة إيه؟ أشعرية. هذا خطأ جسيم. قال ابن تيمية: ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. ولذلك نعلم أن هناك كثيرا من كتب الأصول التي استطاع المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة أن يقحموا مذاهبهم في أثناء التقعيد لأصول الفقه. وأنتم تعلمون أننا طريقة اسمها طريقة الإيه؟ المتكلمين، طريقة المتكلمين، فهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للتأليف في كتب الأصول وكانوا من علماء الكلام كالرازي وغيره والغزالي وهؤلاء والجويني، تجدون أقوالهم ظاهرة في الأصول تابعة لمذاهبهم الإيه؟ العقدية. وكذلك الذين كتبوا في الأصول كأبي الحسين البصري وغيره من أئمة الاعتزال أقحموا مذاهبهم الاعتزالية في قواعد الأصول. ولذلك فإن طالب العلم في حاجة إلى من ينقي له كتب الأصول. ولذلك دائما نقول لطلبة العلم: لا تقرأوا في كتب الأصول التي خلط أصحابها عملا صالحا وآخر سيئا، لا تقرؤوها إلا على يد عالم سني سلفي يستطيع أن يوضح لكم الخير من الشر. واضح؟ ولذلك لا تقرأ إلا لسلفي، ولا تقرأ كتابا من كتب أصول الفقه شابه شيء من الخلط المذهبي العقدي كالأشاعرة التمشعر أو الاعتزال إلا على يد عالم سلفي يستطيع أن يميز لك بين الغث وبين السمين. يقول: وأهل السنة، نرجع إلى ما كنا بصدده، وأهل السنة على إثبات باء السببية ويقولون إن الله يخلق الأشياء بالأسباب لا عندها، لقوله تعالى اسمع: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به بماذا؟ بالماء أنبتنا به، ولا عنده لا به؟ به. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب. ومعلوم أن يبقى الباء للسببية، أنزلنا به مش كده، فأنبتنا به، أنبت بالماء، فالماء سببا للإنبات ولكنه ليس سببا إيه؟ ها؟ كامل السببية، وإنما هناك لابد من وجود شروط وانتفاء إيه؟ موانع. واضح ولا لا؟ قال: ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لابد من ريح مرسلة بإذن الله، ولابد من انتفاء الموانع، فلابد إذن من تمام الشروط وزوال الموانع مع تحصيل الأسباب، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. واضح؟ يبقى الأسباب في ما أنت من الممكن أن تضع شيئا على النار ليحرق، فتأتي أمطار تطفئ النار، تأتي رياح فتطفئ النار، أنت أشعلت الموقد البوتاجاز مثلا، وضعت عليه الشيء، وضعت الطعام وتركته ينضج، تقعد ساعة تيجي لترى الطعام تجد الأنبوبة خلصت أو الغاز انقطع وأنت لا تدري. فإذا هذا سبب، أنت أتيت بالأسباب لكنك لم تأتي بالشروط ولم تمنع الموانع. واضح؟ يبقى أنت لم تأتي بالشروط. قد يكون عندك موقد يعمل بالكهرباء، تقطع الكهرباء تقطع وأنت لا تدري، ترى بعد ساعة أو بعد ساعات تجد الشيء لم ينضج بعد. لماذا؟ لأنك أنت تعملت بالأسباب. ولكن هل جميع الأسباب والشروط وجعل الموانع منتفية في يدك؟ أبدا. هذا أمر إيه؟ بمشيئة الله وبقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا مذهب أهل السنة في التعليل يقوم على القاعدة الأولى، وهي قدرة الله على كل شيء ومشيئة الله التامة النافذة وخلق الله لكل شيء في الكون، الله خالق كل شيء. القاعدة الثانية: ربط الأسباب بمسبباتها قدرا وشرعا. القاعدة الثالثة: أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا. أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا لغير مصلحة وحكمة، بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. يبقى هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وفي نفس الوقت ناتجة عن حكمة، هذه الحكمة لأجلها فعل، حكمة لأجلها فعل وبأسباب بها فعل. ولذلك نحن نقول إن أركان القدر كام؟ العلم الأزلي، ثم الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، الثالث المشيئة. خدوا بالكم، المشيئة ومشيئته تابعة لحكمته، فهو لا يشاء إلا ما فيه حكم عظيمة، يعلم ذلك من يعلمها ويجهلها من يجهلها. يعني ربنا قدوس منزه عن أن يشاء أشياء ليست لها حكمة عبثة. الله لا يخلق عبثة ولا يأمر عبثة، وإنما يخلق لحكمة، وما يخلق لابد وأن يشاءه أولا. ولذلك المرتبة الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. ولكن يعلم أن المشيئة تابعة لماذا؟ لحكمته سبحانه وتعالى، فلا يشاء إلا ما فيه حكم عظيمة، يعلمها من يعمل يعلمها ويجهلها من يجهلها. قال: بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. يقول في الحاشية: الناس في الحكمة على أقوال، منهم من نفوها، من نفى الحكمة فقالوا إن الله لا يخلق شيئا بحكمة ولا يأمر بشيء لحكمة، وإنما أثبتوا محض الإرادة فيجوز. وهؤلاء هم الأشاعرة أيضا. انظروا، لأن بعض الناس الآن بالذات في هذه الأيام والتلفزيون وبعض يعني المتعصبين للمذهب الأشعري، ليس كلهم بالفعل، نجد المتعصبين منهم الآن يجدونها فرصة سانحة لكي يعتدوا على المذهب السلفي ومذهب أهل السنة والجماعة، يستغلون الظروف الآن كما تكلمت معكم بالأمس في درس التفسير عن استغلال الشيوعية أو بقايا الشيوعية، يستغلون الحرب على الإرهاب والحرب على التطرف، يستغلونها للحرب على الدين والحرب على القرآن والحرب على السنة. كذلك يأتي بعض الناس من متعصبة الأشاعرة فيحاولون أن يظهروا الأمر بخلاف الحقيقة، فيأتون بأشياء ويبينون أن مذهب أهل السنة وينتحلونه هم لأنفسهم، ويقولون إن السلفية وإن هذا الكلام معناه التجسيم والتشبيه، ويظن أو يعني يحاولون أن يصدروا للناس وأن يبينوا للناس أن الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة أو بينهم وبين السلفيين، لأنهم يدعون أنهم هم أهل السنة، يحاولون أن يظهروا أن الخلاف بينهم وبين السلفيين هو ماذا؟ في قضية الأسماء والصفات فقط، قضية الصفات فقط. لا، ده القضايا فيها قضايا خطيرة. هؤلاء في باب القدر لهم أقوال لو عرضت على العامة لرفضها عامة الناس. والبعض يقول: يا أخوانا 99% من أهل الإسلام كلهم أشاعرة. مين قال الكلام ده؟ مين عمل الإحصائية؟ من قال هذا الكلام؟ ده عامة الناس لا يؤمنون بهذه القواعد الأشعرية. من يقول إن الله يخلق عندها لا بها؟ هذا الكلام لا يعتبره عاقل على الإطلاق، بل أصبح مذهب الأشاعرة في هذه القضية أضحوكة عند الدنيا كلها. كل أصحاب الفرق يتنضرون بقول الأشاعرة في قضية يخلق عندها لا بها، وأشياء كثيرة من هذا الأمر. كذلك معلش أرجوكم محدش يعلق. كذلك حينما يقولون إن الله لا يخلق شيئا بحكمة، اسمع الكلام، كلام خطير، ولا يأمر بشيء لحكمة، وإنما أثبتوا محض الإرادة فيجوز عندهم أن يأمر الله بالشرك. يجوز عندهم، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن أهل السنة يفسرون هذا بقولهم إيه؟ إن الله لا يسأل عما يفعل ليس لأنه من الممكن أن يأمر بالشرك أو أن يأمر بالظلم أو أن يأمر بالفحشاء، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هم يقولون يجوز أن يأمر الله بالفحشاء، يجوز أن يأمر الله بالظلم، يجوز أن يأمر الله بالشرك، يجوز أن يأمر الله بكل ما هو حرام. ولذلك حتى قضية التحسين والتقبيح يقولون العقل لا يدرك وجه حسن الأشياء ولا وجه قبح الأشياء. كانوا ينظرون إلى المعتزلة، فإذا قال المعتزلة قولا هم يخالفونه حتى ولو خالفوا النصوص الشرعية. هذا ليس من باب إحقاق الحق أبدا على الإطلاق. يعني هؤلاء المعتزلة مذهبهم مذهب والعياذ بالله فيه مصائب، ولكن إذا قال المعتزلي حقا يقف الأشعري ليخالفه فيقول بعكس ما يقول المعتزلي. هذا خطأ، وإنما أهل السنة بحق ينظرون في أقوال الفرق، فإن وجدوا أحدا منهم يقول حقا قالوا له الحق هذا الذي معك نؤيدك فيه، وإذا وجدوهم يخطئون يصححون لهم الخطأ. لكن لا أقف ونعمل كأحزاب المعارضة، إذا جاء إنسان بشيء لابد أن نخالفه فيه ونقول أنت مبطل، كل ما تقول كل ما تقول باطل. هذا لا يجوز ولا يكون أبدا. فقالوا إن الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يجوز أن يأمر الله بالشرك به وينهى عن عبادته وحده. يجوز عندهم أن ينهى الله عن عبادته وحده لا شريك له وأن يأمر بالشرك. ويترتب عند هؤلاء على فعل الله حكم، لكن قد يقول قائل ولكن هناك تترتب حكم، هل أنتم ما موقفكم من هذه الحكم المترتبة على أوامر الله وخلق الله؟ يقولون لكنها غير مقصودة، بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه، يعني جاءت هكذا اتفاقا فلا يحمد الله عليها. سبحان الله، يعني معنى ذلك ما هو معنى لا يحمد الله عليها دي من عندي، لأنه إذا جاءت هذه الحكم اتفاقا غير مقصودة ففيما يحمد، وإنما يحمد على ما أراده سبحانه، واضح؟ على ما أراده سبحانه وتعالى. يقولون لكنها غير مقصودة بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه، وهذا قول الأشاعرة. كل اللي جبناه ده كله ذكرناه قول مين؟ قول الأشاعرة. قال ومنهم من أثبت أن لله حكمة، ومنهم بعضهم، شوف أهل السنة عندهم دقة دقة في النقل عن الآخرين، ومنهم من أثبت لله الحكمة فقالوا قد قام الدليل على أنه تعالى حكيم فلا يصح أن يفعل فعلا لا فائدة فيه، لأن من يفعل فعلا لا لغرض يعد عابثا، والله تعالى منزه عن العبث، فأوجبوا على الله بمقتضى هذه الحكمة التي أثبتوها أمورا ومنعوا أمورا لمخالفتها لمقتضى الحكمة. هؤلاء مذهب مين ده؟ ده مذهب المعتزلة. يبقى هنا وجدنا الناس الأشاعرة في طرف ينفون الحكمة، وطائفة أخرى أثبتوا لله الحكمة، ولكنهم حينما أثبتوها لله عز وجل أوجبوا على الله بمقتضى هذه الحكمة التي أثبتوها أمورا ومنعوا أمورا لمخالفتها لمقتضى الحكمة. فمما أوجبوا على الله فعل الصلاح ورعاية مصالح العباد، وهذا الكلام سيأتي بالتفصيل ربما في الدرس القادم أو الذي بعده في شرحنا للطحاوية إن شاء الله تعالى، قضية مراعاة فعل الأصلح ورعاية مصالح العباد. وقالوا إن هذه الحكمة تعود إلى الغير ولا يعود إليه منها شيء، وهي صفة مخلوقة. الحكمة جعلوها صفة مخلوقة، هل صفات الله مخلوقة؟ أبدا والعياذ بالله. وقالوا عنها إنها صفة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه، وهذا هو مذهب المعتزلة الذين حكموا عقولهم فسلبوا من الخالق سبحانه صفات الكمال وعموم قدرته وشبهوه بخلقه. ومذهب السلف النور، بقى انظروا إلى النور الصراط المستقيم، ومذهب السلف هو إثبات الحكمة في أفعاله سبحانه. لماذا؟ لأنه حكيم منزه عن العبث، ولكمال قدرته وحكمته ورحمته، فإن هذه الحكمة منها ما يعود إليه ويحبه ويرضاه، ومنها ما يعود إلى عباده، وهي صفة لله غير مخلوقة. انظر مجموع الفتاوى المجلد الثامن، والحكمة والتعليل في أفعال الله، كتاب اسمه الحكمة والتعليل في أفعال الله. أتعرفون ما هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ألفه الدكتور محمد ربيع ابن هادي المدخلي، ابن الشيخ ربيع المدخلي، الدكتور محمد ابن الدكتور الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، ابن ولده. هذه رسالة الماجستير التي تقدم بها، رسالة الماجستير التي تقدم بها الدكتور محمد ربيع اسمها الحكمة والتعليل في أفعال الله، وهي رسالة نفيسة توضح كل هذه القضايا الخاصة بالحكمة والتعليم. يعني من أراد أن يطلع عليه معنا الآن، يعني معنا الآن من الممكن أن تطلع عليه. يقول والحكمة نوعان، نحن كنا وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل، وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه، أو يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلم إياه، كما حدث مع من؟ مع الخضر عليه السلام، علم من الحكم ما لم يعلم موسى عليه الصلاة والسلام. قال إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من علمه. ما معنى كلمة علمه هنا؟ هل المقصود علم الله الذي هو علمه وصفته؟ نعم. هل المقصود معلومات الله؟ يجوز. فاللفظة تشمل، وهذا من باب المشترك الذي إن لم يتعارض تتعارض معانيه اللغوية يجوز أن نعمل بالمشترك في جميع معانيه. يعني المشترك لو كان معانيه لا يجوز الجمع بينها، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع ايه؟ قرء. هل القرء هو الحيض ولا الطهر؟ هل يجوز ان نقول المقصود الحيض والطهر؟ يبقى معنى ذلك النساء سنصعب الامر على المرأة ونجعلها تعتد ستة اشهر، ثلاثة اطهار مش كده ولا لا، وثلاث ايه؟ حيض، حيضات. يبقى ثلاثة اطهار وثلاث ايه؟ حيضات. لكن لابد ان نختار اما الحيض واما الطهر. يبقى المشترك الذي له عدة معاني على التساوي، ان كانت هذه المعاني لا يجوز الجمع بينها لابد من الاختيار، لابد من التحقيق وتحرير المسألة وتحقيق الحق في المراد بمعنى المشترك هنا. لكن لو كان يجوز ان تجمع كل هذه المعاني فهذا من ثراء اللفظ القرآني، من الثراء والخصوبة في المادة القرآنية. فهنا يقول العلماء من علمه، من علم الله او من معلومات الله، من معلومات الله سبحانه وتعالى، العلم الذي يفيد به سبحانه وتعالى على خلقه، فهو يشمل المعنى ايه؟ قال والحكمة نوعان. رأيتم في الحاشية ان المعتزلة يقولون عن حكمة الله هي مخلوقة منفصلة عن الله، ويقولون هذه الحكمة تعود إلى خلقه، لا يعود إليه منها شيء. هل هذا مذهب السلف؟ لا. مذهب السلف أن الحكمة نوعان. اسمع، النوع الأول حكمة تعود إليه سبحانه، ليس مصلحة تعود إلى الله، فيش مصالح بتعود إلى الله. نتكلم عن الحكمة، الحكمة من وراء الخلق والأمر. يقول حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، وهي رحمته بعباده وتدبيره لأمر خلقه وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفات، وإثابته للمحسن على إحسانه ومعاقبته للمسيء على إساءته، فيوجد أثر عدله وفضله وأن يعرف. فيوجد أثر في أمره وخلقه، يوجد أثر عدله وفضله وأن يعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، وأن يعرف خلق أنه لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه. انظر إلى الحكمة نوعان. النوع الأول حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، وهي رحمته سبحانه وتعالى بخلقه وتدبير لأمر خلقه ومعاقبة المسيء وإثابته للمحسن، فكن يعلم هذه أمور، يعلم خلقه سبحانه، يعرفهم به فيعبدوه ويوحدوه، كل ذلك حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني حكمة تعود إلى عباده، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، ففي الجهاد مثلا عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها، وهي النصر والفتح كما قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وفي الآخرة الجنة والنجاة من النار. وقد نزه الله سبحانه أفعاله عن العبث فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، يتعالى الله عن سوء الظن به. انظر، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إذا الذي يظن ويحسب أن الله خلقه عبثا وتركه هملا هذا أساء الظن بالله، ولذلك جاء بعدها فتعالى الله، تعالى الله عن سوء ظنكم به، فتعالى الله الملك الحق. وقال جل شأنه، وقال جل شأنه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك بدون أمر ونهي وجزاء وحساب وعقاب. وأنكر سبحانه أن يسوي بين المختلفين، وأن يفرق بين المتناسلين، وأن حكمته وعدله يأدى ذلك. فقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يستحيل، هذا لا يجوز في حكمة الله أبدا. مع أن الأشاعرة يقولون ماذا؟ يقولون يجوز أن يأمر بالشرك، يجوز أن يأمر، يجوز أن يدخل الموحدين النار وأن يدخل المشركين الجنة، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا أمر يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون بهذا؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الأشاعرة يقولون نعم، يجوز أن يجعل المفسدين في الأرض كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويجوز أن يجعل المتقين كالفجار. يقولون هذا لأنهم يجيزون على الله أن يفعل أي شيء، وهذا مناقض لقطعيات الشرع ومناقض لآيات القرآن الكريم. نسأل الله لهم التوبة. وهناك من يجادل عنهم وهو لا يعلم حقيقة مذاهبهم. خلي بالكم، في بعض الناس يجادلون وينافحون عن بعض المذاهب المنحرفة وهم لا يعلمون حقيقة هذه المذاهب المنحرفة، بل لو عرفوا حقيقتها لولوا فرارا ولطلقوها البتة. قال: وأخبر سبحانه عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره، كقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم. وقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذ لتسكنوا، اللام دي تسمى عند الأهل العربية بلام التعليل، لتسكنوا. ولذلك الأشاعرة لا يعتدون بلام التعليل ويجعلونها لام الإيه؟ الصيرورة أو لام العاقبة. يقولون عنها لام العاقبة أو لام الصيرورة، لأن الأعمال عندهم لا يراعى فيها قضية الإيه؟ الحكمة والعلل. فهنا يقول: ومن وإثبات الحكمة في أفعال الله لا يستلزم الحاجة والنقص. يعني قد يقول قائل، هنا بقى نرد على مين هنا؟ على المعتزلة. نقول: وإثبات الحكمة في أفعال الله لا يستلزم الحاجة والنقص، فلا يقال لو خلق الخلق لعلة وحكمة ومصلحة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها، لأن الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق، فهو الغني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه. هذا أيضا فيه رد على الأشاعرة. القاعدة الرابعة: أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح. هنا بقى دخلنا في قضية الايه؟ الأصول. أهو هيبين. احنا هنا كنا بنتكلم ما ذهب أهل السنة في التعليل. نحن نتكلم في أصل أصول القياس. وأصل أصول القياس هو الايه؟ العلة. القضية العلة. أخطر شيء وأصعب شيء، وهو هنا تظهر حقيقة المجتهد في قضية العلة. فهنا قدم بمقدمة عن مذهب أهل السنة والجماعة في التعليل، وذكر لكم القواعد حتى وصل إلى القاعدة الرابعة والأخيرة. فقال: أن أفعال الله، بعد أن بينا أن الله خالق أفعال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وأنه له المشيئة سبحانه وتعالى، وأنه جعل لكل شيء سببا، وأنه سبب الأسباب سبحانه وتعالى، وبين أنه حكيم، وأن هذه الأسباب التي جعلها أسباب وراءها حكم، وراء الخلق والأمر حكم عظيمة. قال: إذن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم باهرة ومصالح عظيمة. كيف؟ والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. يبقى لأجل هذه الحكم شرع الأحكام، ولأجل الحكم خلق الأعيان، فالكون كله بكل ما فيه مخلوق لحكم، والشرائع التي نزلت على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما من شريعة ما من أمر ما من نهي ما من حكم إلا ووراءه حكم عظيمة، وما من عين خلقت إلا وراء خلقها حكمة عظيمة. علما من علما وجهلا من جهلا. قال فمن، قد يقول قائل أين في القرآن وفي السنة التعليل والنص على تعليل الأحكام، لأن البعض يظن أن التعليل هذا هو عمل من؟ الفقهاء والأصوليين. أبدا، وإنما هو القرآن. قال فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه تارة، هو هنا يختصر، وإلا فلو رجعنا إلى مفتاح دار السعادة لابن القيم أو شفاء العليل أو غيرهما من كتب السنة ستجدون، أو كتب التفسير. قال فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة، بلام التعليل الصريحة. انظر في الهامش يقول ماذا؟ أنكر نفات التعليل، نقصد من؟ الأشاعرة، أنكروا أن توجد في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره، أنكروا أن تكون هناك لام تعليل، وهذا مبني على قولهم إن الله لا يأمر بالشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة، بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم لسبب من الأسباب، فإنما خلق ذلك عندها لا بها. ركزوا، عندها لا بها، لا أنه سبحانه يخلق هذا لهذا، عندهم هذه القضية التعليلية غائبة غير موجودة. قالوا هذا مخالف لمذهب السلف، لأن الله أخبر في كتابه أنه فعل كذا لكذا، وأنه أمر كذا بكذا لكذا، كقوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، سورة المائدة، ذلك لتعلموا، يعني الله يأمر، الله يفعل، الله يخلق، لماذا؟ لأسباب، هذه الأسباب يذكرها وعلة ليوضح. قال فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه طارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة. قلنا إن الأشاعرة يقولون إن اللام التي تظنونها لام تعليم في القرآن هي لام إيه؟ صيرورة أو لام عاقبة. ورد عليهم الإمام ابن قيم في كتاب شفاء العليل، في مبحث في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، رد عليهم وأتى إليهم بنصوص كثيرة وناقشهم في قضية لام الصيرورة والعاقبة ولام التعليل، فليراجعه من شاء. قال إنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة، كقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقب، إلا لنعلم. وطبعا قضية العلم هنا، هذا العلم المقصود به أن الله لن يستفيد، هل الله يستفيد علما جديدا؟ أبدا، ولكن الله علمك مخلوقا، علمك أنك ستخلق، فحينما تخلق يتعلق، لأن العلم يتعلق بالموجود، هو علمك ستخلق وأنت لم تخلق بعد، فحينما يخلقك طبقا لما علمه سابقا وأزلا يعلمك مخلوقا. ولذلك يقول ابن تيمية كما في كتاب الرد على المنطقيين، العلم علمان، العلم علمان، علم أزلي علمنا كائنين، علم أن القبلة ستتغير وهو الذي قدر هذا وكتبه في اللوح المحفوظ وأخبر به ملائكته، فلما أن حدث، حدث ماذا؟ علم القبلة، وحدث قضية الردة، وبعض الناس ارتدوا، قال لنعلم من ينقلب، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، مع أن الله يعلم أزلا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، ولكن حينما حدث علم ما كان يعلمه أزلا علمه حادثا. واضح الكلام؟ فهذا الذي قسمه العلماء وقالوا إيه؟ العلم علمان، وهذا مذهب سني سلفي. لازم تطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور محمد بن حسين الجيزاني. ووصلنا في أبواب القياس إلى الكلام حول البحث الثاني، والذي ترجم له بقوله مذهب أهل السنة في التعليف. تمام، وصلنا إلى هذا المبحث، مذهب أهل السنة في التعليف. ولا بد للقائل بالقياس أن يعترف بأن الأحكام معللة، وإلا فكيف يقيس فرعا على أصل لجامع بينهما هو العلة الجامعة المناسبة وهو لا يقول بالتعليل أصلا؟ فلا بد من إثبات هذا الأصل، ألا وهو القول بالتعليل. والعجيب أن بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة يقولون بعدم التعليل، هذا في أصول الدين، ومع ذلك يؤلفون في القياس ويكتبون في القياس وفي الفقه يعتدون بالتعليل. وهذا تناقض عجيب، ولذلك لا تجدون مذهبا أصحابه على صراط مستقيم لا يتناقضون إلا من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد التناقض في مذهب أهل السنة والجماعة، لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو دين الله الذي رضيه لعباده، وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن حينما تتدخل العقول البشرية وتتدخل الأهواء وتتدخل التشريعات الأرضية، حينئذ يأتي التناقض. لماذا؟ لأنه ليس من عند الله، وإنما هي أهواء بشر، فتجد التناقض في صنعة البشر وفي كلام البشر وفي تشريعات البشر وفي أهواء البشر. أما ما جاء من عند العزيز الحكيم الحميد سبحانه وتعالى فليس للتناقض عليه من سلطان على الإطلاق. ولذلك بحث المؤلف جزاه الله خيرا وكان موفقا حينما أتى بهذا البحث المترجم له بقول مذهب أهل السنة في التعليل. يقول، وهذا مبحث كما تعلمون مبحث عقائدي، وبفضل الله تبارك وتعالى، وهذا من الموافقات الطيبة، أننا بصدد الكلام على هذه المباحث في أثناء شرحنا للعقيدة الطحاوية. يعني نحن في أيامنا الأخيرة أو في دروسنا الأخيرة كنا بصدد الحديث عن قضية التعليل عند أهل السنة والجماعة في أثناء شرحنا لكتاب شرح العقيدة الطحاوية. ولذلك ستجدون أن هناك نسب بين درس الأصول وبين درس العقيدة يوم الثلاثاء. قال
البحث الثاني يوم الاربعاء. جزاك الله خيرا صححت لي. البحث الثاني مذهب اهل السنة في التعليل. قال حفظه الله: يمكن بيان مذهب اهل السنة في الاسباب والحكمة والتعليل في القواعد الاتية. في القواعد الاتية مذهب اهل السنة في الاسباب والحكمة والتعليل. ما اظنكم بحاجة الى التوسع في شرح هذه الامور، فنحن يعني على ذكر منها في شرحنا للطحاوي. يقول القاعدة الاولى: ان الله قادر على كل شيء، وانه سبحانه له الارادة التامة والمشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز ان يكون شيء من الاعمال خارجا عن قدرته ومشيئته. ولذلك نقول ان افعال العباد مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا يوجد ولا يجوز ولا يكون ابدا ولا يليق ان يكون شيء من الاعمال خارجا عن قدرته ومشيئته. حتى افعال العباد خلق او الله خلقكم وما تعملوا. قال: وعلى ذلك اجمع الرسل والكتب المنزلة. يعني هذه الامور لم تنزل خاصة في القرآن الكريم، وانما هذا امر عقائدي نزلت به كل الكتب وبعث به كل الرسل. وعلى ذلك اجمع الرسل والكتب المنزلة. وعليه دلت الفطرة التي فطر الله خلقه عليها، وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به سبحانه وتعالى، والمسلمون مجمعون على ذلك، وخالفهم في ذلك من ليس منهم. خالف المسلمين من ليس من المسلمين. وتصوروا حينما يأتي بعض من ينتسب إلى الإسلام فينهج نهجا ويعتقد اعتقادا من ليس من المسلمين، فله حظ مما عليه المخالفون لعقيدة أهل الإسلام. قال: والقرآن مملوء بإثبات المشيئة لله وحده، لقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله يعني: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. القاعدة الأولى هي تتحدث عن أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن الله تعالى له المشيئة النافذة، وأنه خالق سبحانه وتعالى لجميع الأفعال، لأفعال الخلق يعني. القاعدة الثانية، يبقى مذهب أهل السنة في التعليل يقوم على عدة قواعد وكلها مترابطة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، فجعل الجنة لا تدخل إلا بالإيمان والعمل الصالح، فالإيمان والعمل الصالح هي أسباب لدخول الجنة، والشرك والأعمال المعاصي أسباب لدخول النار. يبقى هناك أسباب للجزاء بالحسنى وأسباب للجزاء بالسيئة. يبقى ربط الأسباب بمسبباتها شرعا، ولذلك حتى الأحكام الشرعية: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لها سبب، كل شيء جعل الله له أسبابا. هذا من الناحية الشرعية. ومن الناحية القدرية كذلك جعل لكل شيء سببا، فالإنسان إذا ضرب الإنسان بشيء آلة قاتلة يقتل ويجرح، هذا سبب، وإذا عمل اكتسب، وإذا أكل شبع، وإذا شرب روى غليله، وهكذا. فربط الله الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، فجعل المعاصي سببا لدخول النار، وكما ذكرت لكم. قال: وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة. هل الأسباب لها تأثير؟ نعم. ويحدث الله بها أم عندها؟ بها. أما الأشاعرة يقولون يحدث عندها لا بها، فيجعلون الأسباب هذه أشياء مجازية ولا تفعل على الإطلاق. ومن الممكن أن يشبع الإنسان بدون طعام، لأن الله يخلق الشبع عند الإيه؟ عند الطعام، حينما يأكل الإنسان لا بالأكل، مع أن هذا خطأ، وإنما الشرع والفطرة والمعقول يقولون إن الإنسان يشبع من الأكل، وهذا جعله الله سببا، فهي مؤثرة لكنها ليست بذاتها، وإنما من الذي جعلها تؤثر؟ رب العالمين. وإن أراد أن يسلبها التأثير سلبها، كما قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار التي للإحراق هذه طبيعة النار، جعلها الله عز وجل هكذا، جعل الله النار مطبوعة على أنها تحرق، هذا سبب من أسباب الإحراق. ولكن إذا قال الله لها لا تحرقي، لا تستطيع أن تحرق، يسلبها سبحانه وتعالى خاصية الإحراق، كما حدث للماء. نعلم أن الماء مغرق، وأن الماء إذا وضع في مكان فإنه يصبح في مستوى واحد، ومع ذلك قل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مر قوم موسى، ثم بعد ذلك حينما ضرب البحر بالعصا عاد البحر إلى طبيعته مرة أخرى التي طبعه الله عز وجل عليها. وإذا هذه التأثيرات هي مؤثرة هذه المخلوقات بذاتها، أم أن الله عز وجل هو الذي جعلها سببا للتأثير؟ أما الله عز وجل فهو الذي يستطيع، كما أنه آتاها هذه الخاصية، أن يسلبها خاصية التأثير. فيقول: وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة هي طوع مشيئته سبحانه وإرادته، وتجري تحت حكمه جل شأنه، فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل والتأثير. هل الأسباب مؤثرة؟ نعم. هل الأسباب مستقلة بالتأثير؟ لا، غير مستقلة، وإنما بمشيئة الله وبإقدار الله عز وجل سبحانه وتعالى لها على التأثير. فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل والتأثير دون مشيئته، دون مشيئته سبحانه ودون إقداره وخلقه لها. بل التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا، مع كون السبب سببا. ولكن هل يجوز أن يتعلق الإنسان بالسبب لأن السبب سبب؟ لأن السبب سبب يجوز لك أن تتعلق بالسبب؟ هذا شرك واضح. أنت تؤمن وتعتقد أن السبب سبب، جعله الله سببا ومؤثرا بإذن الله وبمشيئته، لكن إذا تعلقت بالسبب ونسيت المسبب سبحانه وتعالى، تكون هنا قد وقعت في الايه؟ في الشرك، أعاذنا الله وإياكم. فانظر: بل التعلق بالسبب دونه، يعني دون الله، كالتعلق ببيت العنكبوت، اتخذت بيتا، كما قال سبحانه في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، اعتمدوا عليهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني يستطيع إنسان أن يتحصن ببيت العنكبوت، فهذا مثله كمثل الإنسان الذي تحصن وتعلق بما لا يستطيع أن يدفع عنه، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. بل التعلق بالسبب دونه، دون الله، كالتعلق، يبقى يجوز أن الإنسان يتعلق بالسبب لكن لا يتعلق بالسبب دون الله، يبقى ينظر في السبب على أن السبب سبب، على أن السبب إيه، وتتعامل مع السبب على أنه سبب. ولذلك تستعين بالنار للإحراق، تستعين بالنار لإنضاج الطعام، لأنك بدون النار لن تستطيع أن تنضج الطعام، تستعين بالماء حتى تروي غليلك الغلة والعطش، وتستعين بالطعام هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكنك وأنت تتناول الطعام وتتناول الشراب ترى يد الله سبحانه وتعالى، فتعلم وتعلقك الأساسي بمن؟ بالمسبب، خالق السبب سبحانه وتعالى. فأنت حينما تتناول الشراب تشربه وتعلم أنه نعمة من عند الله عز وجل، الله تبارك وتعالى آتاك هذه النعمة ووفقك لها، وإلا فغيرك لا يستطيع، فهي نعمة من الله عز وجل قادر على حجبها عنك. فيبقى التعلق هنا بها أم بالله؟ بالله وحده لا شريك له، وهي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب شيء والتعلق بخالق الأسباب شيء آخر. فانظر هنا إلى كلمة حكيمة عظيمة سيذكرها وهي تنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: بل التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا، مش مع كون بيت العنكبوت سببا، لا، بل التعلق بالسبب مع كونه سببا، بيتكلم عن السبب، لا يجوز أن تتعلق به مع اعتقادك أنه سبب، يعني هو سبب، لا ننفي كونه سببا، هو سبب ولكن لا يتعلق به. فالتعلق يكون بمن؟ القلب يتعلق بالله وتأخذ بالأسباب. يقول: فالواجب الصعود من الأسباب إلى مسببها، يعني لا يستغرقك السبب ويجعلك تفنى فيه وتعمى عن رؤية ما وراء السبب الشيء الظاهر. فالواجب الصعود من الأسباب إلى مسببها، والتعلق يعني الواجب التعلق به سبحانه دونها. اسمع: فالالتفات إلى الأسباب بالكلية، يبقى نلتفت إلى الأسباب ولكن ليس بالكلية، الالتفات للأسباب لكي نعمل بها، لكن الالتفات إلى الأسباب بالكلية يعني لا تنظر إلى المسبب فتظن أن هذه الأسباب أسباب بذاتها. فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك منافي للتوحيد، شرك في الربوبية، شرك ينافي التوحيد لو اعتمد الإنسان على الأسباب. وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا بالكلية قطح في الشرع والحكمة، والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابا نقص في العقل، نقصان في العقل. احفظ هذه الجملة، يعني حاول أن تستخرجها من هذا الكتاب، هذه جمل عجيبة وعظيمة تبين لك اعتقاد أهل السنة في قضية الأسباب. الالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك مناف للتوحيد، وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا بالكلية قطح في الشرع والحكمة، والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل. وهذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الثامن، وهو يتحدث عن القضاء والقدر. قال: والقرآن مملوء من إثبات الأسباب، كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى الله يطعمكم ويسقيكم في الجنة ويقول لكم هنيئا، ليه؟ بما، يعني بسبب، الباء للسببية، بسبب ما أسلفتم يعني قدمتم في الأيام الخالية. وقوله: بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. وقوله: بما كنتم تكسبون، يعني بسبب ما كنتم. لا ما فيش أسئلة الوقت، لا ما فيش عايز ايه علي؟ في ايه علي؟ تعالى، في ايه؟ في خطأ في البطبع يعني؟ اخوانا ما ارجوكم ما تعطلوناش كده. وقوله: بما كنتم تكسبون. واهل السنة على اثبات باء السببية، اهل السنة على اثبات باء السببية، ويقولون ان الله يخلق الاشياء بالاسباب لا عندها. من الذين يقولون يخلقها الاشياء عندها لا بها؟ الاشاعرة، واضح. ولذلك يقول في الهامش، اخونا علي ذكرنا، يقول: الناس في الاسباب طرفان ووسط، طرف بالغ في نفيها وانكارها، فأضحك العقلاء على عقله زاعما أنه بذلك ينصر الشرع، فجنى على العقل والشرع وهم الأشاعرة، هؤلاء الذين بالغوا في نفي الأسباب وإنكارها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فجعلوا أنفسهم أضحوكة لأرباب المذاهب، ضحكوا عليهم، لأن الشيء الذي أثبتوه وكسب الأشعري أصبح مما يتنظر به، أصبح ثالث ثلاثة من الأقوال التي لا حقيقة وراءها ولا معنى لها. قضية الكسب عند الأشعري والطفرة عند البهشمي، وكذلك ما نسب للنظام من قضية الأحوال، مع الأحوال عند البهشمي والطفرة عند النظام والكسب عند الأشعري، هذه الأقوال الثلاثة أصبحت أضحوكة للناس. فينقل هنا عن شيخ الإسلام ويقول: الناس في الأسباب طرفان ووسط، طرف بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على عقله زاعما أنه بذلك ينصر الشرع، فجنى على العقل والشرع وهم الأشاعرة. وطرف بالغ في إثباتها، في إثبات الأسباب، حتى إنه جعل العبد خالقا لإيه؟ لأفعاله، حتى قال إنها مؤثرة بنفسها دون أمر الله، وهم المعتزلة الذين يتسمون بالقدرية. قال: والوسط وهو مذهب السلف أن الأسباب مؤثرة بأمر الله تعالى. ومراجع هذا الكلام كما تعلمون مدارج السالكين، شفاء العليل، إعلام الموقعين، وكذلك كتاب المجلد الثامن في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. يقول أيضا في الهامش: مذهب نفاة الأسباب أتباعي جهم، هؤلاء ينفون الأسباب، مذهبهم لأنهم جبرية، ما هو الجهمية جبرية والأشاعرة أصبحوا نوعا من الجبرية. مذهب نفاة الأسباب أتباعي جهم أن الله يفعل عندها لا بها، اللي هو هذا مذهب الأشاعرة. ومن ذلك انظر بقى، انظر إلى تأثير القضايا الخلافات العقائدية في علم الأصول. شوف بيقول لي: ومن ذلك تعريف كثير من الأصوليين السبب بأنه ما يوجد الحكم عنده لا به. تجد بعض الأصوليين يقولون: السبب ما يوجد الحكم عنده لا به، تعرف على الفور أن هذه نزعة إيه؟ أشعرية. هذا خطأ جسيم. قال ابن تيمية: ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. ولذلك نعلم أن هناك كثيرا من كتب الأصول التي استطاع المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة أن يقحموا مذاهبهم في أثناء التقعيد لأصول الفقه. وأنتم تعلمون أننا طريقة اسمها طريقة الإيه؟ المتكلمين، طريقة المتكلمين، فهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للتأليف في كتب الأصول وكانوا من علماء الكلام كالرازي وغيره والغزالي وهؤلاء والجويني، تجدون أقوالهم ظاهرة في الأصول تابعة لمذاهبهم الإيه؟ العقدية. وكذلك الذين كتبوا في الأصول كأبي الحسين البصري وغيره من أئمة الاعتزال أقحموا مذاهبهم الاعتزالية في قواعد الأصول. ولذلك فإن طالب العلم في حاجة إلى من ينقي له كتب الأصول. ولذلك دائما نقول لطلبة العلم: لا تقرأوا في كتب الأصول التي خلط أصحابها عملا صالحا وآخر سيئا، لا تقرؤوها إلا على يد عالم سني سلفي يستطيع أن يوضح لكم الخير من الشر. واضح؟ ولذلك لا تقرأ إلا لسلفي، ولا تقرأ كتابا من كتب أصول الفقه شابه شيء من الخلط المذهبي العقدي كالأشاعرة التمشعر أو الاعتزال إلا على يد عالم سلفي يستطيع أن يميز لك بين الغث وبين السمين. يقول: وأهل السنة، نرجع إلى ما كنا بصدده، وأهل السنة على إثبات باء السببية، ويقولون إن الله يخلق الأشياء بالأسباب لا عندها، لقوله تعالى: اسمع،
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به بماذا؟ بالماء أنبتنا به، ولا عنده لا به؟ به. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب. ومعلوم أن يبقى الباء للسببية، أنزلنا به مش كده، فأنبتنا به، أنبت بالماء، فالماء سببا للإنبات ولكنه ليس سببا إيه؟ ها؟ كامل السببية، وإنما هناك لابد من وجود شروط وانتفاء إيه؟ موانع. واضح ولا لا؟ قال ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لابد من ريح مرسلة بإذن الله، ولابد من انتفاء الموانع، فلابد إذن من تمام الشروط وزوال الموانع مع تحصيل الأسباب، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. واضح؟ يبقى الأسباب في ما أنت من الممكن أن تضع شيئا على النار ليحرق، فتأتي أمطار تطفئ النار، تأتي رياح فتطفئ النار، أنت أشعلت الموقد البوتاجاز مثلا، وضعت عليه الشيء، وضعت الطعام وتركته ينضج، تقعد ساعة تيجي لترى الطعام تجد الأنبوبة خلصت أو الغاز انقطع وأنت لا تدري. فإذا هذا سبب، أنت أتيت بالأسباب لكنك لم تأتي بالشروط ولم تمنع الموانع. واضح؟ يبقى أنت لم تأتي بالشروط. قد يكون عندك موقد يعمل بالكهرباء، تقطع الكهرباء تقطع وأنت لا تدري، ترى بعد ساعة أو بعد ساعات تجد الشيء لم ينضج بعد. لماذا؟ لأنك أنت عملت بالأسباب. ولكن هل جميع الأسباب والشروط وجعل الموانع منتفية في يدك؟ أبدا. هذا أمر إيه؟ بمشيئة الله وبقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا مذهب أهل السنة في التعليل يقوم على القاعدة الأولى، وهي قدرة الله على كل شيء ومشيئة الله التامة النافذة وخلق الله لكل شيء في الكون، الله خالق كل شيء. القاعدة الثانية ربط الأسباب بمسبباتها قدرا وشرعا. القاعدة الثالثة أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا، أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا لغير مصلحة وحكمة، بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. إذا هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وفي نفس الوقت ناتجة عن حكمة، هذه الحكمة لأجلها فعل، حكمة لأجلها فعل وبأسباب بها فعل. ولذلك نحن نقول إن أركان القدر كام؟ العلم الأزلي، ثم الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، الثالث المشيئة. خدوا بالكم، المشيئة ومشيئته تابعة لحكمته، فهو لا يشاء إلا ما فيه حكم عظيمة، يعلم ذلك من يعلمها ويجهلها من يجهلها. يعني ربنا قدوس منزه عن أن يشاء أشياء ليست لها حكمة عبثة. الله لا يخلق عبثة ولا يأمر عبثة، وإنما يخلق لحكمة، وما يخلق لابد وأن يشاء أولا. ولذلك المرتبة الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. ولكن اعلم أن المشيئة تابعة لماذا؟ لحكمته سبحانه وتعالى، فلا يشاء إلا ما فيه حكم عظيمة، يعلمها من يعمل يعلمها ويجهلها من يجهلها. قال بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. يقول في الحاشية
الناس في الحكمة على أقوال، منهم من نفوها، من نفى الحكمة فقالوا إن الله لا يخلق شيئا بحكمة ولا يأمر بشيء لحكمة، وإنما أثبتوا محض الإرادة. فيجوز، وهؤلاء هم الأشاعرة أيضا، انظروا، لأن بعض الناس الآن بالذات في هذه الأيام والتلفزيون وبعض يعني المتعصبين للمذهب الأشعري، ليس كلهم بالفعل، نجد المتعصبين منهم الآن يجدونها فرصة سانحة لكي يعتدوا على المذهب السلفي ومذهب أهل السنة والجماعة، يستغلون الظروف الآن كما تكلمت معكم بالأمس في درس التفسير عن استغلال الشيوعية أو بقايا الشيوعية، يستغلون الحرب على الإرهاب والحرب على التطرف، يستغلونها للحرب على الدين والحرب على القرآن والحرب على السنة. كذلك يأتي بعض الناس من متعصبة الأشاعرة فيحاولون أن يظهروا الأمر بخلاف الحقيقة، فيأتون بأشياء ويبينون أن مذهب أهل السنة وينتحلونه هم لأنفسهم، ويقولون إن السلفية وإن هذا الكلام معناه التجسيم والتشبيه، ويظن أو يعني يحاولون أن يصدروا للناس وأن يبينوا للناس أن الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة أو بينهم وبين السلفيين، لأنهم يدعون أنهم هم أهل السنة، يحاولون أن يظهروا أن الخلاف بينهم وبين السلفيين هو ماذا؟ في قضية الأسماء والصفات فقط، قضية الصفات فقط. لا، ده القضايا فيها قضايا خطيرة. هؤلاء في باب القدر لهم أقوال لو عرضت على العامة لرفضها عامة الناس. والبعض يقول يا أخوانا 99% من أهل الإسلام كلهم أشاعرة، مين قال الكلام ده؟ مين اللي عمل الإحصائية؟ من قال هذا الكلام؟ ده عامة الناس لا يؤمنون بهذه القواعد الأشعرية. من يقول إن الله يخلق عندها لا بها؟ هذا الكلام لا يعتبره عاقل على الإطلاق، بل أصبح مذهب الأشاعرة في هذه القضية أضحوكة عند الدنيا كلها. كل أصحاب الفرق يتنظرون بقول الأشاعرة في قضية يخلق عندها لا بها، وأشياء كثيرة من هذا الأمر. كذلك معلش أرجوكم محدش يعلق. كذلك حينما يقولون إن الله لا يخلق شيئا بحكمة، اسمع الكلام، كلام خطير، ولا يأمر بشيء لحكمة، وإنما أثبتوا محض الإرادة، فيجوز عندهم أن يأمر الله بالشرك. يجوز عندهم، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن أهل السنة يفسرون هذا بقولهم إيه؟ إن الله لا يسأل عما يفعل ليس لأنه من الممكن أن يأمر بالشرك أو أن يأمر بالظلم أو أن يأمر بالفحشاء، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هم يقولون يجوز أن يأمر الله بالفحشاء، يجوز أن يأمر الله بالظلم، يجوز أن يأمر الله بالشرك، يجوز أن يأمر الله بكل ما هو حرام. ولذلك حتى قضية التحسين والتقبيح يقولون العقل لا يدرك وجه حسن الأشياء ولا وجه قبح الأشياء. كانوا ينظرون إلى المعتزلة، فإذا قال المعتزلة قولا هم يخالفونه حتى ولو خالفوا النصوص الشرعية. هذا ليس من باب إحقاق الحق أبدا على الإطلاق. يعني هؤلاء المعتزلة مذهبهم مذهب والعياذ بالله فيه مصائب، ولكن إذا قال المعتزلي حقا يقف الأشعري ليخالفه فيقول بعكس ما يقول المعتزلي. هذا خطأ، وإنما أهل السنة بحق ينظرون في أقوال الفرق، فإن وجدوا أحدا منهم يقول حقا قالوا له الحق هذا الذي معك نؤيدك فيه، وإذا وجدوهم يخطئون يصححون لهم الخطأ. لكن لا أقف ونعمل كأحزاب المعارضة، إذا جاء إنسان بشيء لابد أن نخالفه فيه ونقول أنت مبطل، كل ما تقول كل ما تقول باطل. هذا لا يجوز ولا يكون أبدا. فقالوا إن الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يجوز أن يأمر الله بالشرك به وينهى عن عبادته وحده. يجوز عندهم أن ينهى الله عن عبادته وحده لا شريك له وأن يأمر بالشرك. ويترتب عند هؤلاء على فعل الله حكم، لكن قد يقول قائل ولكن هناك تترتب حكم، هل أنتم ما موقفكم من هذه الحكم المترتبة على أوامر الله وخلق الله؟ يقولون لكنها غير مقصودة، بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه، يعني جاءت هكذا اتفاقا، فلا يحمد الله عليها. سبحان الله، يعني معنى ذلك، ما هو معنى لا يحمد الله عليها دي من عندي، لأنه إذا جاءت هذه الحكم اتفاقا غير مقصودة ففيما يحمد، وإنما يحمد على ما أراده سبحانه، واضح؟ على ما أراده سبحانه وتعالى. يقولون لكنها غير مقصودة، بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه. وهذا قول الأشاعرة، كل اللي جبناه ده كله ذكرناه قول مين؟ قول الأشاعرة. قال: ومنهم من أثبت أن لله حكمة، ومنهم بعضهم، شوف أهل السنة عندهم دقة، دقة في النقل عن الآخرين، ومنهم من أثبت لله الحكمة، فقالوا: قد قام الدليل على أنه تعالى حكيم، فلا يصح أن يفعل فعلا لا فائدة فيه، لأن من يفعل فعلا لا لغرض يعد عابثا، والله تعالى منزه عن العبث، فأوجبوا على الله بمقتضى هذه الحكمة التي أثبتوها أمورا ومنعوا أمورا لمخالفتها لمقتضى الحكمة. هؤلاء مذهب مين ده؟ ده مذهب المعتزلة. يبقى هنا وجدنا الناس الأشاعرة في طرف ينفون الحكمة، وطائفة أخرى أثبتوا لله الحكمة، ولكنهم حينما أثبتوها لله عز وجل أوجبوا على الله بمقتضى هذه الحكمة التي أثبتوها أمورا ومنعوا أمورا لمخالفتها لمقتضى الحكمة. فمما أوجبوا على الله فعل الصلاح ورعاية مصالح العباد، وهذا الكلام سيأتي بالتفصيل ربما في الدرس القادم أو الذي بعده في شرحنا للطحاوية إن شاء الله تعالى، قضية مراعاة فعل الأصلح ورعاية مصالح العباد. وقالوا إن هذه الحكمة تعود إلى الغير ولا يعود إليه منها شيء، وهي صفة مخلوقة. الحكمة جعلوها صفة مخلوقة، هل صفات الله مخلوقة؟ أبدا والعياذ بالله. وقالوا عنها إنها صفة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه، وهذا هو مذهب المعتزلة الذين حكموا عقولهم فسلبوا من الخالق سبحانه صفات الكمال وعموم قدرته وشبهوه بخلقه. ومذهب السلف النور، بقى انظروا إلى النور الصراط المستقيم، ومذهب السلف هو إثبات الحكمة في أفعاله سبحانه. لماذا؟ لأنه حكيم منزه عن العبث، ولكمال قدرته وحكمته ورحمته، فإن هذه الحكمة منها ما يعود إليه ويحبه ويرضاه، ومنها ما يعود إلى عباده، وهي صفة لله غير مخلوقة. انظر مجموعة الفتاوى المجلد الثامن، والحكمة والتعليل في أفعال الله، كتاب اسمه الحكمة والتعليل في أفعال الله. أتعرفون ما هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ألفه الدكتور محمد ربيع ابن هادي المدخلي، ابن الشيخ ربيع المدخلي، الدكتور محمد ابن الدكتور الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، ابن ولده. هذه رسالة الماجستير التي تقدم بها، رسالة الماجستير التي تقدم بها الدكتور محمد ربيع، اسمها الحكمة والتعليل في أفعال الله، وهي رسالة نفيسة توضح كل هذه القضايا الخاصة بالحكمة والتعليم. يعني من أراد أن يطلع عليه معنا الآن، يعني معنا الآن من الممكن أن تطلع عليه. يقول: والحكمة نوعان. نحن كنا وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل، وقد يعلم بعض عبادي، وقد يعلم بعض عبادي من ذلك ما يعلمه إياه، أو يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه، كما حدث مع من؟ مع الخضر عليه السلام، علم من الحكم ما لم يعلم موسى عليه الصلاة والسلام. قال: إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه، ما معنى كلمة علمه هنا؟ هل المقصود علم الله الذي هو علم وصفته؟ نعم. هل المقصود معلومات الله يجوز. فاللفظة تشمل، وهذا من باب المشترك الذي إن لم يتعارض تتعارض معانيه اللغوية يجوز أن نعمل بالمشترك في جميع معانيه. يعني المشترك لو كان معانيه لا يجوز الجمع بينها، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع ايه؟ قرء. هل القرء هو الحيض ولا الطهر؟ هل يجوز ان نقول المقصود الحيض والطهر؟ يبقى معنى ذلك النساء سنصعب الامر على المرأة ونجعلها تعتد ستة اشهر، ثلاثة اطهار مش كده ولا لا، وثلاث ايه؟ حيض، حيضات. يبقى ثلاثة اطهار وثلاث ايه؟ حيضات. لكن لابد ان نختار اما الحيض واما الطهر. يبقى المشترك الذي له عدة معاني على التساوي، ان كانت هذه المعاني لا يجوز الجمع بينها لابد من الاختيار، لابد من التحقيق وتحرير المسألة وتحقيق الحق في المراد بمعنى المشترك هنا. لكن لو كان يجوز ان تجمع كل هذه المعاني فهذا من ثراء اللفظ القرآني، من الثراء والخصوبة في المادة القرآنية. فهنا يقول العلماء من علمه، من علم الله او من معلومات الله، من معلومات الله سبحانه وتعالى، العلم الذي يفيد به سبحانه وتعالى على خلقه، فهو يشمل المعنى ايه؟ قال والحكمة نوعان. رأيتم في الحاشية ان المعتزلة يقولون عن حكمة الله هي مخلوقة منفصلة عن الله، ويقولون هذه الحكمة تعود إلى خلقه لا يعود إليه منها شيء. هل هذا مذهب السلف؟ لا، مذهب السلف أن الحكمة نوعان. اسمع، النوع الأول حكمة تعود إليه سبحانه، ليس مصلحة تعود إلى الله، فيش مصالح بتعود إلى الله. نتكلم عن الحكمة، الحكمة من وراء الخلق والأمر. يقول حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، وهي رحمته بعباده وتدبيره لأمر خلقه وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفات، وإثابته للمحسن على إحسانه ومعاقبته للمسيء على إساءته، فيوجد أثر عدله وفضله وأن يعرفه. فيوجد أثر في أمره وخلقه، يوجد أثر عدله وفضله وأن يعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، وأن يعرف خلقه أنه لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه. انظر إلى الحكمة نوعان، النوع الأول حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، وهي رحمته سبحانه وتعالى بخلقه وتدبير لأمر خلقه ومعاقبة المسيء وإثابة للمحسن، فكن يعلم هذه أمور، يعلم خلقه سبحانه، يعرفهم به فيعبدوه ويوحدوه، كل ذلك حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني حكمة تعود إلى عباده، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، ففي الجهاد مثلا عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها، وهي النصر والفتح كما قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وفي الآخرة الجنة والنجاة من النار. وقد نزه الله سبحانه أفعاله عن العبث فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، يتعالى الله عن سوء الظن به. انظر، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إذا الذي يظن ويحسب أن الله خلقه عبثا وتركه هملا هذا أساء الظن بالله، ولذلك جاء بعدها فتعالى الله، تعالى الله عن سوء ظنكم به، فتعالى الله الملك الحق. وقال جل شأنه، وقال جل شأنه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك بدون أمر ونهج وجزاء وحساب وعقاب. وأنكر سبحانه أن يسوي بين المختلفين وأن يفرق بين المتماثلين، وأن حكمته وعدله يأدى ذلك. ف فقال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يستحيل، هذا لا يجوز في حكمة الله أبدا. مع أن الأشاعرة يقولون ماذا؟ يقولون يجوز أن يأمر بالشرك، يجوز أن يأمر، يجوز أن يدخل الموحدين النار وأن يدخل المشركين الجنة لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا أمر يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون بهذا؟ وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الأشاعرة يقولون نعم، يجوز أن يجعل المفسدين في الأرض كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويجوز أن يجعل المتقين كالفجار. يقولون هذا لأنهم يجيزون على الله أن يفعل أي شيء، وهذا مناقض لقطعيات الشرع ومناقض لآيات القرآن الكريم. نسأل الله لهم التوبة. وهناك من يجادل عنهم وهو لا يعلم حقيقة مذاهبهم. خلي بالكم، في بعض الناس يجادلون وينافحون عن بعض المذاهب المنحرفة وهم لا يعلمون حقيقة هذه المذاهب المنحرفة، بل لو عرفوا حقيقتها لولوا فرارا ولطلقوها البتة. قال وأخبر سبحانه عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره، كقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم. وقال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذ لتسكنوا، اللام دي تسمى عند الأهل العربية بلام التعليل، لتسكنوا. ولذلك الأشاعرة لا يعتدون بلام التعليل ويجعلونها لام الإيه؟ الصيرورة أو لام العاقبة، يقولون عنها لام العاقبة أو لام الصيرورة، لأن الأعمال عندهم لا يراعى فيها قضية الإيه؟ الحكمة والعلل. فهنا يقول ومن وإثبات الحكمة في أفعال الله لا يستلزم الحاجة والنقص. يعني قد يقول قائل، هنا بقى رد على مين هنا؟ على المعتزلة. نقول وإثبات الحكمة في أفعال الله لا يستلزم الحاجة والنقص، فلا يقال لو خلق الخلق لعلة وحكمة ومصلحة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها، لأن الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق، فهو الغني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه. هذا أيضا فيه رد على الأشاعرة. القاعدة الرابعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح. هنا بقى دخلنا في قضية الايه؟ الأصول. أهو هيبين، احنا هنا كنا بنتكلم ماذا أبو أهل السنة في التعليل، نحن نتكلم في أصل أصول القياس، وأصل أصول القياس هو الايه؟ العلة، القضية العلة. أخطر شيء وأصعب شيء وهو هنا تظهر حقيقة المجتهد في قضية العلة. فهنا قدم بمقدمة عن مذهب أهل السنة والجماعة في التعليل وذكر لكم القواعد حتى وصل إلى القاعدة الرابعة والأخيرة. فقال أن أفعال الله، بعد أن بينا أن الله خالق أفعال العباد وأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وأنه له المشيئة سبحانه وتعالى وأنه جعل لكل شيء سببا وأنه سبب الأسباب سبحانه وتعالى، وبين أنه حكيم وأن هذه الأسباب التي جعلها أسباب وراءها حكم وراء الخلق والأمر حكم عظيمة، قال إذن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم باهرة ومصالح عظيمة. كيف؟ والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. يبقى لأجل هذه الحكم شرع الأحكام ولأجل الحكم خلق الأعيان، فالكون كله بكل ما فيه مخلوق لحكم والشرائع التي نزلت على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما من شريعة ما من أمر ما من نهي ما من حكم إلا ووراءه حكم عظيمة. وما من عين خلقت إلا وراء خلقها حكمة عظيمة. علما من علما وجهلا من جهلا. قال فمن قد يقول قائل أين في القرآن وفي السنة التعليل والنص على تعليل الأحكام؟ لأن البعض يظن أن التعليل هذا هو عمل من؟ الفقهاء والأصوليين. أبدا، وإنما هو القرآن. قال فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه تارة، هو هنا يختصر، وإلا فلو رجعنا إلى مفتاح دار السعادة لابن القيم أو شفاء العليل أو غيرهما من كتب السنة ستجدون، أو كتب التفسير. قال فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة. بلام التعليل الصريحة، انظر في الهامش يقول ماذا؟ أنكر نفات التعليل، نقصد من؟ الأشاعرة. أنكروا أن توجد في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره، أنكروا أن تكون هناك لام تعليل، وهذا مبني على قولهم إن الله لا يأمر بالشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة، بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم لسبب من الأسباب فإنما خلق ذلك عندها لا بها. ركزوا، عندها لا بها، لا أنه سبحانه يخلق هذا لهذا. عندهم هذه القضية التعليلية غائبة غير موجودة. قال وهذا مخالف لمذهب السلف، لأن الله أخبر في كتابه أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر كذا بكذا لكذا، كقوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، سورة المائدة. ذلك لتعلموا، يعني الله يأمر، الله يفعل، الله يخلق. لماذا؟ لأسباب، هذه الأسباب يذكرها وعلة ليوضح. قال فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة. قلنا إن الأشاعرة يقولون إن اللام التي تظنونها لام تعليم في القرآن هي لام إيه؟ صيرورة أو لام عاقبة. ورد عليهم الإمام ابن قيم في كتاب شفاء العليل، في مبحث في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، رد عليهم وأتى إليهم بنصوص كثيرة وناقشهم في قضية لام الصيرورة والعاقبة ولام التعليل، فليراجعه من شاء. قال إنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة، كقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقب، إلا لنعلم. وطبعا قضية العلم هنا، هذا العلم المقصود به أن الله لن يستفيد، هل الله يستفيد علما جديدا؟ أبدا، ولكن الله علمك مخلوقا، علمك أنك ستخلق، فحينما تخلق يتعلق، لأن العلم يتعلق بالموجود، هو علمك ستخلق وأنت لم تخلق بعد، فحينما يخلقك طبقا لما علمه سابقا وأزلا يعلمك مخلوقا. ولذلك يقول ابن تيمية كما في كتاب الرد على المنطقيين، العلم علمان، العلم علمان، علم أزلي علمنا كائنين، علم أن القبلة ستتغير وهو الذي قدر هذا وكتبه في اللوح المحفوظ وأخبر به ملائكته، فلما أن حدث، حدث ماذا؟ علم القبلة، وحدث قضية الردة، وبعض الناس ارتدوا. قال لنعلم من ينقلب، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، مع أن الله يعلم أزلا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ولكن حينما حدث علم ما كان يعلمه أزلا علمه حادثا. واضح الكلام؟ فهذا الذي قسمه العلماء وقالوا إيه؟ العلم علمان، وهذا مذهب سني سلفي. لازم توكل الله.